إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كما هو المعتاد في الجمع الماضية، لازلنا مع كتاب الله عز وجل ومع السور الأخيرة منه، وحديثنا في هذا اليوم عن سورة عظيمة، وهي سورة قل يا أيها الكافرون. هذه السورة التي يقول الله عز وجل فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة العظيمة تسمى مع سورة قل هو الله أحد بسورتي الإخلاص لعظم هاتين السورتين، وقد جاء في شأنهما أحاديث كثيرة. في هاتين السورتين العظيمتين، فروى الإمام أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمر، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وهذا يدل على فضلها، فثواب قراءتها كثواب قراءة ربع القرآن، كما أن قل هو الله أحد ثواب قراءتها وفضلها كثواب ثلث القرآن. وقد جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، صححه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا قيل لهاتين السورتين بأنهما بسورتي الإخلاص، لأن فيهما البراءة من الشرك، وفيهما الدعوة إلى التوحيد، وفيهما إخلاص العبادة لله عز وجل. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بقل هو الله أحد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وطاف حول البيت، فلما صلى ركعتي الطواف قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي المغرب، أي في راتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب، يقرأ بهاتين السورتين وتخصان دون غيرهما لعظمهما وشرفهما ومكانتهما. هذه السورة قل يا أيها الكافرون عند عامة أهل العلم أنها مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ابن عطية في المحرر الوجيز فيرى أنها مكية بالإجماع، وما جاء من سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهذا لا يصح البتة، فأسانيده ضعيفة جدا. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في هذه السورة قل يا أيها الكافرون، وهذا خطاب لكل من كفر بالله عز وجل، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مجوسيا وثنيا أو كان على أي ملة ونحلة، ما دام أنه كفر بالله عز وجل فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، اصدع بالحق ولا تبالي بمن خالفك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها. وفي هذه الآية رد على المتميعين من أهل الأهواء المتأخرين الذين يقولون لا نواجه الكفار بهذا الخطاب ولا نقول الكافرون وإنما نقول لهم غير المسلمين، وهذا يعارض القرآن، فإن الله يقول لنبيه قل يا أيها الكافرون، فما دام أنهم قد كفروا بالله عز وجل فإنهم يخاطبون بهذا الخطاب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه الآية أو هاتان الآيتان يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في ظاهرها تتعارض مع ظاهر قول الله عز وجل ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فإن في ظاهر هذه الآية أن المشركين المخاطبين لا يؤمنون بالله عز وجل أبدا، والواقع يخالف ذلك، فإن منهم من آمن ومنهم من مات على الكفر. ولهذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله الجواب عن هذا من وجهين، أما الوجه الأول فإن الخطاب لجنس الكفار ما داموا على الكفر، فمن آمن منهم فإن الخطاب لا يشمله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أما الذين آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل فالخطاب لا يشملهم. والوجه الثاني أن الآية عام مخصوص والمراد بها من مات على الكفر والزندقة والشرك الذين علم الله عز وجل منهم أنهم سيموتون على الضلالة، فالخطاب لهم كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم يقول الله عز وجل بعدها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيتان الأخريتان قال أهل التفسير فيها أقوالا تدور على أربعة أقوال، فمن قائل إنها من باب التأكيد والتكرار لما كرروا إصرارهم وجحودهم وعنادهم، كرر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تمسكه بدينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى، فهي للتكرار المحض وللتأكيد، وهذا قول الفراء وعزي إلى ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وهكذا قال بعضهم: المراد في الأولى لا أعبد ما تعبدون في الماضي ولا أعبد ما تعبدون في الحاضر، وفي الثانية لا أعبد ما تعبدون في المستقبل، وهذا اختاره جماعة من أهل التفسير. وأما القول الثالث فهو: أنا على ديني ولن أسلك سبيلكم ولن أتخذ طريقكم ما دمتم معرضين مكذبين ومعاندين مبتعدين، فأنتم لكم طريق وأنا لي طريق، أعبد الله عز وجل وأسير على دينه وشرعه، وأنتم تسيرون على ما أنتم فيه من الشرك وعبادة الأوثان. وأما القول الرابع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله واستحسنه الإمام ابن كثير واختاره العلامة العثيمين، أن الآية الأولى فعل والآية الثانية تدل على القبول والرضا، فكما أنني لا أعبد ما تعبدون من الأوثان ولا تعبدون ما أعبد وهو الله عز وجل، فكذلك في الآية الثانية لا أرضى ولا أقبل أن أتنازل عن ديني وأن أعبد ما تعبدون، كما أنكم لا ترضون ولا تتنازلون عن الشرك وعن عبادة الأوثان وعن عبادة الأوثان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. قرأ جماعة من القراء من السبعة كعاصم ونافع وابن كثير بفتح الياء: لكم دينكم ولي دين، وقرأ بقية السبعة بسكونها: لكم دينكم ولي دين. وهكذا قرأ بعضهم: ولي ديني، وهو ابن معاقيب. هذه الآية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ذكر عن أهل التفسير أو عن بعضهم أنها منسوخة بآيات السيف أو أنها عامة مخصوصة ليس بصحيح، بل هذه الآية محكمة وهذه الآية مستمرة وهذه الآية فيها الصدع بالحق، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستمر على عبادة الله عز وجل لا يمكن أن يتزحزح ولا أن يتجرجح. وهكذا ليس فيها أن يقر أهل الشرك على شركهم وأهل الباطل على باطلهم وأهل البدع على بدعهم، فإنه قد يظن ظان أن معنى هذه الآية أن يترك أهل الباطل فلا يجاهدون ويترك أهل البدع فلا يدعون. لكم دينكم ولي دين، وهذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم، وإنما مع الإعراض عن ما هم فيه من الباطل والبعد عما هم فيه من الشرك لا بد من دعوتهم ولا بد من جهادهم ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هذه الآية من باب التهديد والوعيد، كما قال الله عز وجل عن نبيه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون، وكما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن هي من باب التهديد ليس من باب الإقرار، أن يقر أهل الشرك على شركهم، وإنما فيها بيان الصدع بالحق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو حال الأنبياء والرسل الذين تأسى بهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فالمراد منها الصدع بالحق والدعوة إليه والإعراض عن أهل الباطل مع دعوتهم لكل ما يستحقه، فمن استحق أن يدعى بالقول دعي، ومن استحق أن يدعى بالفعل دعي، ومن استحق أن يدعى بالسيف والسنان دعي إلى الإسلام، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق والمشركين والفرس والروم والمنافقين ومن كان في ذلك الزمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هذه السورة العظيمة تعلمنا أو يعلمنا الله عز وجل فيها أن نخلص له سبحانه وتعالى العبادة، وأن نعرض عن كل ما سواه من المعبودات والأوثان والأشجار والأحجار، وأن نصدق وأن نصدع بالحق وأن نقوله ولا نخاف في الله لومة لائم. وفي هذه السورة درس عظيم، وهو أن ما يسمى بأنصاف الحلول في التنازل عن الحق والهدى أمر مرفوض ومردود، لا يجوز للمسلم أن يداهن في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهن فيدهنون، لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل الباطل وآرائهم وأفكارهم. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الصدع بالحق كما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ولهذا كان الواجب على أهل الحق أن يصدعوا بالحق في كل زمان ومكان، عارضهم من عارضهم، وآذاهم من آذاهم، وخالفهم من خالفهم، دعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان في العهد المكي وهو مستضعف لقلة أنصاره ولقلة معاونيه، ومع هذا يقول الله له: يا محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم جزاؤكم على شرككم عند الله تبارك وتعالى، ولي جزائي وما أعد الله عز وجل على عبادتي وتوحيدي، والدين يطلق ويراد به الجزاء، لكم جزاؤكم على أعمالكم ولي جزائي على عملي، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فاصدع يا عبد الله بالحق وسر عليه وكن من أهله واعمل به، واعلم أن النصر من الله وأن التوفيق منه سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحفظك ويكلؤك في السر والعلن في السفر والحضر، هو الذي يسيركم في البر والبحر كما أخبر الله جل وعلا، وكما جاء في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد وفي كتاب بدائع الفوائد: أصل الخير أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذكر بعض المفسرين عند هذه السورة، قال: لما ذكر الله ما أكرم به نبيه من الكوثر ومن نهر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، كأن المشركين ينازعونه، فبين لهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يصدع بالحق، وأنه لا يبالي بمخالفتهم، ولا يتنازل إلى آرائهم، ولا يداهن في دين الله عز وجل، بل يعبد الله كما شرع وبما شرع وكما أراد سبحانه وتعالى، وأنهم يفعلون ما شاءوا ويصنعون ما شاءوا، فإن من تعلق بالله عز وجل حماه، ومن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى. فما أعظم القرآن وما أكثر غفلتنا عنه، فها نحن نقرأ هذه السور، لكن من الذي يفهم معانيها ويتدبر ما فيها من الحكم الباهرات والعظات الكثيرات؟ لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بدائع الفوائد استخراجا من هذه السورة أكثر من 10 مسائل وفوائد عظيمة لمن رجع إلى ذلك الكتاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.